أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن مشايخ الإجازة، وقلنا هل أن شيخوخة الإجازة أمارة على التوثيق وتدل على توثيق صاحب الإجازة نفس الشيخ أم لا تدل على ذلك؟ قلنا المشهور ذهبوا إلى أن شيخوخة الإجازة دالة على التوثيق وأمارة على التوثيق، بل لا تحتاج إلى كثير كلام في ذلك، فهي أصلا أصيل. والرأي الآخر هو خلاف المشهور، هو ما ذهب إليه السيد الشهيد وذهب إليه السيد الخوي وجماعة من المعاصرين، قالوا أن شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق، بل فائدة الإجازة هي صحة النسبة وصحة الحكاية لا أكثر ولا أقل. بناء على هذا، لو قلنا أن شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق، فإنه سوف يتحدث لدينا مشكلة، وهي أنه في كثير من الروايات الموجودة في الكتب الأربعة سيوجد بناء على هذه الدعوة رجال فيها مجهولون، لم يرد في حقهم توثيق ولم يرد في حقهم تضعيف، بل فقط كانوا من شيوخ الإجازة، فعلى هذا سوف تسقط جميع هذه الروايات عن الاعتماد، لأن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن الأخذ بها إلا بعد إحراز جميع أفراد السند، إحراز وثاقة جميع أفراد السند، والحال أن بعضهم غير محرزي الوثاقة، لم ينص المتقدمون على وثاقتهم لكي نأخذ بهم أو بهذه الرواية، فتسقط عن الاعتبار، فسوف تسقط كثير من الروايات. السيد مهدي بحر العلوم رحمه الله في كتاب الفوائد الرجالية حاول التغلب على هذه المشكلة، وقال يوجد لدينا طريق ومسلك لتصحيح هكذا روايات وللاعتماد على هكذا روايات. ما هو المسلك؟ قال السيد بحر العلوم أن الرواية التي يشتمل سندها على أحد مشايخ الإجازة هذه الرواية صحيحة السند ويجوز الأخذ بها، لا لأن شيخوخة الإجازة دليل على التوثيق، لا، شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق، بل صحيحة من باب آخر، وهو قال أن هذه الرواية التي أوردها الكليني أو أوردها الطوسي أو أوردها الصدوق إنما أخذها من صاحب الأصل وأخذها من صاحب الكتاب، قلنا أصول 400، قال ونسبة الأصول 400 إلى أصحابها معلومة ومتواترة وقطعية، كما هو الحال بالنسبة إلينا إلى الكتب الأربعة، الكتب الأربعة بالنسبة إلينا مقطوعة الصدور ومقطوعة الانتساب إلى أصحابها، فلا شك عندنا في نسبة الكتب الأربعة إلى أصحابها إلى المحمدين الثلاثة، فلا نحتاج إلى سند بيننا وبينهم إلا من باب التيمن والتبرك كما قلنا في درس سابق، وإلا فإنها الكتب الأربعة بالنسبة إلينا مقطوعة الصدور ومتواترة ونحرز ذلك ولدينا علم في ذلك. قال كذلك الحال في الأصول 400 وفي الكتب التي ألفت قبل الكتب الأربعة، هذه الأصول 400 كانت بالنسبة إلى أصحاب الكتب الأربعة متواترة وقطعية الصدور وقطعية الانتساب إلى أصحابها، فتكون الروايات فيها صحيحة وهم نقلوها عن الأصول أصحاب الكتب الأربعة، عندها سوف تكون هذه الروايات صحيحة السند، فيجوز الأخذ بها حتى وإن كان بعض رجالها وهم أصحاب الإجازة ومشايخ الإجازة مجهولون لم ينصوا على وثاقتهم، ولكن رواياتهم صحيحة من هذا الباب باعتبار أنهم أصحاب كتب وأصحاب أصول وأصحاب الكتب الأربعة المحمدين الثلاثة بالنسبة إليهم كان لديهم قطع وتواتر وعلم بصحة نسبة هذه الأصول الأربعة إلى مؤلفيها ومتواتر بالنسبة إليهم وهم نقلوا عنها، فالمسألة تكون جدا بديهية وواضحة. طبعا بناء على هذا الكلام، يعني هذه الدعوة، شبه الدعوة قائلة بقطعية صدور الكتب الأربعة، ما الفرق إذا كانت الأصول قطعية الصدور وقطعية الانتساب إلى أصحابها؟ فالمحمدون الثلاثة ما هو الذي فعلوا؟ هم جاءوا فقط صنفوها إلى أبواب، والكتب الأربعة بالنسبة لنا قطعية الصدور، قطعية الانتساب إلى أصحابها،
وكل ما جاء فيها قطعية،
فهذا لا فرق بينها وبين تلك الدعوة المتقدمة. وعليه، على بناء على هذه الدعوة، سوف تقل الحاجة إلى علم الرجال. نعلم بعد بقطعية هذه الروايات وبصحة انتسابها للأئمة عليهم السلام، فلا نحتاج إلى علم الرجال، إلا في الروايات التي لا يوجد في سندها مشايخ الإجازة وليس أصحابها أصحاب أصول وأصحاب كتب. نعم، في هذه وهي موارد قليلة. طبعا مستند هذه الدعوة ما هو؟ مستند هذه الدعوة قال هو أن أصحاب الأئمة ورواة من أصحاب الأئمة كانوا يهتمون غاية الاهتمام وأشد الاهتمام بروايات الأئمة ويضبطونها في كراريس وفي أصول ويأخذونها يدا عن يد حتى وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة، فهي متواترة وقطعية ومعلومة الصدور ومعلومة الانتساب إلى مؤلفيها وبالتالي إلى الأئمة. هذا حاصل ما أفاده السيد مهدي وحده العلوم في فوائده. وبالتالي وعليه فلنتغلب على هذه المشكلة التي حدثت، وهي مشكلة جهالة مشايخ الإجازة الواقعين في إسناد بعض الروايات. نقول لا نحتاج إلى معرفة أحوالهم من الوثاقة ولا وثاقة. لماذا؟ لأن هذه الروايات التي رواها صحيحة، التي نقلها أصحاب الكتب الأربعة بواسطتهم صحيحة. لماذا؟ لأننا نعلم بالعلم القطعي وبالتواتر بصحة انتساب الكتب والأصول إليهم، وهذه الكتب وهذه الأصول هي التي نقل عنها أصحاب الكتب الأربعة، فهي كانت بالنسبة هذه الأصول وهذه الكتب بالنسبة إلى أصحاب الكتب الأربعة متواترة وقطعية الصدور وقطعية النسبة، وبالتالي تكون الروايات كلها صحيحة. طبعا هذا الكلام من السيد بحر العلوم ذكره عند الحديث عن أحوال سهل بن زياد. سهل بن زياد أغلب علماء الرجال يقولون بضعفه، بل يذهبون إلى أن رواياته لا يمكن الاعتماد عليها، لأنه كان من الغلاة، عنده ارتفاع في الأئمة عليهم السلام، ويروي عن المناكير ويروي عن الضعفاء. وقام شيخ القميين في وقته بإخراجه من قم، لأن أهل قم وعلماء قم كانوا يتشددون في قبول الرواية، فإذا رأوا من أحد يروي عن الضعفاء وعن المناكير ولديه ارتفاع في الأئمة وغلو في الأئمة لا يقبلون حديثه ويخرجونه من قم. وهكذا فعلوا بسهل بن زياد، أخرجوه من قم. السيد مهدي بحر العلوم بعد أن ذكر بعدما ذكر كلمات الرجاليين في حق سهل بن زياد قال والحق وثاقة سهل بن زياد. لماذا؟ قال وإن كان أغلب علماء الرجال على ضعفه فالحق وثاقته. لماذا؟ قال لأن سهل من شيوخ الإجازة ولديه كتاب، ونحن نعلم بصحة النسبة ونقطع بهذه النسبة بالنسبة إلى المحمدين الثلاثة، فنأخذ وهم نقلوا عنها فنقطع بهذا الأمر. طبعا هذه عبارتي، أنا نقلت عبارتي بعد ما يذكر سهل بن زياد في كلمات الرجالين، يقول ثم أعلم أن الرواية من جهته صحيحة وإن قلنا بأنه ليس بثقة. لاحظنا أن نقول أنه ليس ثقة باعتبار أن علماء الرجال المتقدمين نصوا على عدم وثاقته، ولكن رواياته صحيحة، رواياته صحيحة وإن كان هو ليس بثقة. لماذا؟ لكونه من مشايخ الإجازة.
عفوا شيخنا، أن الرواية من جهته صحيحة،
صحيحة وإن قلنا بأنه ليس بثقة. هو ليس بثقة، نعم نقول هو ليس بثقة، ولكن الرواية التي رواها لنا وجاءت عن طريقه هذه الرواية صحيحة، لماذا؟ قال لأنهم مشايخ الإجازة. فلا يقدح في صحة السند. لا يقدح شنو؟ لا يقدح وقوع سهل في السند. لا يقدح في صحة السند وقوع سهل وهو ضعيف. قل كغيره من المشايخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال، ومع ذلك تعد أخبارهم مع ذلك صحيحة. مثل ما تقدم قبل درسين قلنا محمد بن إسماعيل الذي روى عنه الشيخ الكليني بواسطة عن فضل بن شاذان روى 761 رواية، هذا أيضا يوثقه سيد بحر العلوم، وإن كان مجهول الحال في كتب الرجال، وإن كان مهملا في كتب الرجال، قال هذا أيضا سهل بن زياد حاله وحال محمد بن إسماعيل، هذا أيضا رواياته صحيحة. لماذا؟ قال لأنه مشايخ الإجازة. أيضا محمد إسماعيل تقدم الكلام عنه السيد بحر العلوم يقول هذا أيضا الرواية من جهته صحيحة لأنه من مشايخ الإجازة. زين، هل لأن شيخوخة الإجازة تدعو الوثاقة؟ قال لا، ليس لأن شيخوخة الإجازة تدعو الوثاقة، بل لأننا نعلم صحة انتساب الكتب والأصول إليهم، وبالتالي المحمدون الثلاثة كانت الأصول بالنسبة إليهم متواترة، وهم نقلوا كتبهم عن الأصول الأربع وعن الكتب التي ألفها مشايخ الإجازة، وبالتالي تكون الرواية صحيحة. وأن وقع في إسنادها ماذا؟ بعض الضعفاء. نحن الآن بالنسبة إلى الكليني نقطع بأن هذا الكافي هو كتاب الكليني، ونقطع بأن هذا الكافي بكل ما فيه قد كتبه الكليني، نقطع بذلك ولدينا هذا الأمر متواتر. وإن كانت السلسلة بيننا وبين الكليني قد بعض رجالها مخدوش فيهم، أو بعض رجالنا ماذا؟ مهمل، ولكننا مع ذلك عندنا علم وعندنا تواتر وعندنا قطع بأن هذا الكتاب هو الذي ألفه الكليني. قل كذلك الحال بالنسبة إلى الكليني إلى الأصول. الكليني كان يقطع ولديه تواتر ولديه علم بصحة نسبة الكتب إلى مؤلفها وبصحة نسبة الأصول إلى مؤلفها، وبالتالي هو نقل هذه الكتب عن من؟ عن الأصول، فتكون الرواية صحيحة. وإن كان بعض رجالها ماذا؟ لم ينصوا على وثاقتهم. قال فالرواية من الكتب والأصول المعلومة حيث أنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة بالنسبة إلينا، فتكون الرواية عنها رواية صحيحة ويؤخذ بها. هذا هو محصل دعوة السيد بحر العلوم رحمه الله.
شيخنا يعرف أن أمين كل انتبهت إلى نقطة أنه يعني بتصحيح هاي الدعوة كن تلك الكتب
الأصول
موجودة عند مثل
الكليني أو مثل. إيه نعم، يقول الكليني، والكليني صرح، الكليني صرح، والطوسي صرح، والصدوق صرح، وفي مقدمات كتبهم أنهم أخذوا هذه الروايات عن الأصول وعن كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام.
يعني موجودة
لديهم، وهم كانت بالنسبة إليهم هذه الكتب متواترة وقطعية بالنسبة إلى مؤلفيها، وبالتالي نقلوها لنا، مجرد صنفوها إلى أبواب، كل من حسب أبوابه، سواء كان في الأصول سواء كان في الفروع وحسب التقسيمات في الصلاة والصوم وإلى آخره. وبالتالي وإن كان بعض رجالها مهمولين، وإن كان مشايخ الإجازة مهمولون ومجاهيل، ولكن لصحة النسبة ولتواتر الكتب إلى زمن محمدين الثلاثة فالرواية تكون صحيحة.
يعني تواتر نسبة الكتب إلى مؤلفها،
نسبة الكتب
في مجال الشك أنه احتواء الأحاديث المنقولة إلى مشافهتين على
بعض سوف يأتي هذا إن شاء الله في الجواب عن هذه الدعوة. المهم قال هذا محصل الدعوة، أن حال الأصول والكتب المؤلفة في زمان الأئمة بالنسبة إلى الكليني وغيره، يعني المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة، يقول حالها كحال الكتب الأربعة بالنسبة إلينا، كما أننا نقطع ونجزم بصحة هذه الكتب إلى المحمدين الثلاثة والنسبة إليهم، يقول كذلك الحال بالنسبة إلى الكتب، بالنسبة إلى الأصول والكتب أصحاب الأئمة بالنسبة إلى المحمدين الثلاثة. محمد الثلاثة قلنا محمد بن يعقوب الكليني، ومحمد بن الحسين بن علي البابوي القومي الصدوق، ومحمد بن حسن الطوسي، هؤلاء المحمدون الثلاثة. قال كذلك الحال بالنسبة إليهم الأصول والكتب المؤلفة في زمان أصحاب الأئمة مقطوعة بالنسبة إليهم ومتواترة ومعلومة النسبة. يقول وعليه فلا يضر في صحة هذه الرواية وقوع أحد مشايخ الإجازة في سندها ممن لم يوثق فالطليق. لأننا المقصود لأننا يقول بناء على هذه الدعوة المقصود هو من الكسان فقط تيمن والتوابط لا أكثر ولا أقل، وإلا لا عندنا علم بصحة هذه النسب وصحة هذه الكتب وتواترها. ثم بعد ذلك يشهد يذكر شاهدا ومنبها يقول والشاهد على ما نقول هو أن الشيخ الشاهد على ماذا؟ الشاهد على أن ذكر السند من باب التيمن والتبرك، هذا الشاهد، هذا محل الشاهد. الشاهد على كون ذكر السند كان من باب التيمن والتبرك هو أن طريقة الشيخ الطوسي رحمه الله وغيره من القدماء بعض الروايات يذكرون السند كاملا وبعض الروايات يقطعون السند لا يذكرونه مباشرة عن الإمام أو مباشرة عن الرواية الذي يروي مباشرة عن الإمام. يقول وليس ذلك منهم إلا لعدم اختلاف السند بذكر المشايخ وعدم ذكره، لأنه ماذا يقولون الرواية صحيحة لأنها موجودة في أصل وأصل معلوم بالنسبة إلينا ومتواتر بالنسبة إلينا، فسواء ذكرنا السند أو لم نذكره لا يختلف الحال، لا يختلف الحال. قال هذا شاهد على أن ذكر السند كان من باب التيمن وكان من باب التبرك. زين يقول وهذا الرأي وهذا المسلك في تصحيح هذه الروايات الواقع في سندها مشايخ الإجازة على القول بعدم كون شيخ الإجازة من أمارة التوثيق، يقول هذا ليس فقط تبناه السيد بحر العلوم رحمه الله بل تبناه المنزل النوري، المنزل حسين النوري صاحب المستدرك، ذكره في أول الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة من المستدرك من خاتمة المستدرك في الجزء الثالث، الجزء الثالث من الخاتمة. المستدرك ينقسم قسمين، مستدرك الوسائل والقسم الثاني يسمونه خاتمة المستدرك. خاتمة الجزء الثالث من الخاتمة في صفحة 373 عفوا ذكر هذا المسلك في تصحيح الروايات الواقع في إسنادها بعض مشايخ الإجازة ونسبها إلى شهيد الثاني رحمه الله. وكذلك اختار هذا المسلك الحر العاملي صاحب الوسائل في وسائله في الجزء الأخير من الوسائل في الفوائد، ذكر ذلك في أول الفائدة الخامسة. في الفائدة الخامسة الحر العاملي ذكر الطرق التي يروي من خلالها الروايات عن تلك الكتب وعن تلك الأصول، وذكر في أنا بعد راجعت الخاتمة ذكر هناك الحر العاملي في هذه الفائدة في الفائدة الخامسة ذكر أنه ذكر هذه الطرق وهذه الأسانيد إلى تلك الكتب وإلى تلك الأصول ذكرها من باب التيمن ومن باب التبرك لا لكي يعمل بها ولا لأن العمل في هذه الروايات متوقف على هذا السند. قل لا، هذا من باب التيمن ومن باب التبرك. لماذا؟ قال لأن تلك الكتب متواترة، متواتر بالنسبة إلينا وقامت قرائن على صحتها وعلى ثبوتها، وإنما هنا نذكر هذه الطرق بالنسبة إليها من باب التيمن ومن باب التبرك لا أكثر ولا أقل. في الفائدة الخامسة أشار إلى هذا الأمر صاحب الوسائل، أشار إلى أنه يذكر السند إلى تلك الكتب وإلى تلك الأصول من باب التيمن والتبرك، وإلا فإن نفس هذه الكتب ونفس هذه الروايات ثابتة بالنسبة إلينا ومتواترة وقامت القرآن على صحتها وعلى ثبوتها. وفي الفائدة التاسعة، في الفائدة التاسعة ذكر هناك 22 قرينة صاحب الوسائل على صحة تلك الكتب التي أخذ عنها ماذا؟ الروايات. ذكر 22 قرينة على صحة تلك الكتب التي أخذ منها تلك الروايات، وهناك أشار إلى بطلان التقسيم الرباعي الحديث، سوف يأتي هذا إن شاء الله في أقسام الحديث. وهناك قال وعليه فلا تبقى فائدة بعد للتقسيم الرباعي الحديث وما نسب إلى السيد بن طاووس والعلامة وتقسيمه الحديث إلى صحيح وإلى موثق وإلى حسن وإلى ضعيف. قلت بعد ماكو هيك تقسيم ولا فائدة من هكذا تقسيم، ويقيم الأدلة والقرآن على ذلك. وكذلك يشير المصنف يقول وأيضا يظهر هذا الرأي يظهر تبني هذا المسلك من قبل الشيخ محمد تقي التوسي رحمه الله في كتابه القاموس. الشيخ محمد تقي التوسي رحمه الله يعني ليس وفاته ليست ببعيدة، توفي عن قريب يعني في الثمانينات، في بداية الثمانينات أو يعني قبل تأليف معجم نزاع الحديث. كان العلماء عن الأغلب يعتمدون على القاموس، قاموس الرجال لشيخ التستري إلى أن جاء المعجم وأغنى عنه. المصنف طبعا لم يشر في القاموس في أي مجال ذكره، في أي موضع، في أي جزء. أنا حاولت أراجع ولكن ما لم أعثر عليه، راجعت الفوائد التي ذكرها في الجزء الأول لم يشر إلى هذا المعنى، لعله أشار إلى هذا المعنى في ترجمة أحد الرجال ضمنا ولكن لم أعثر عليه لأن الشيخ لم يذكر هذا المعنى. إذن هذا هو محصل هذا المسلك، ومن ذهب إليه هذا هو إجمال هذا المسلك ومن ذهب إليه. المصنف يقول هذا المسلك أو هذه الطريقة في تصحيح هذه الروايات الواقع في إسنادها بعض مشايخ الإجازة الذين لم ينص على وثاقتهم، وسوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى مستقبلا لبيان عدم صحتها. وهنا يتوقف إجمالا ينقض كلام السيد بحر العلوم بنفس كلام السيد بحر العلوم. هنا السيد بحر العلوم ادعى أن تلك الأصول وتلك الكتب بالنسبة إلى المحمدين الثلاثة كانت متواترة وكانت معلومة النسبة. نفس السيد بحر العلوم في الفوائد في الجزء الرابع في صفحة 147، هنا خطأ مكتوب 47، هذا خطأ، صفحة 147 هناك ذكر الفوائد، في الفائدة 27 بالتحديد هناك ذكر أن تلك الكتب ليست متواترة، أن تلك الكتب التي نقل عنها المحمدون الثلاثة والتي ألفت منها هذه الكتب الأربعة تلك الكتب لم تكن متواترة، بل أقام الشواهد والقرائن على عدم تواتر هذه الكتب. فلعل السيد مهدي بحر العلوم قد تنازع عن هذا باعتبار أن هذا الكلام ذكره في الجزء الثالث هذا المسلك، وهذا الكلام في الجزء الرابع، فهذا تعارض. إما أن نقول بتعارض وتساقط إن قلنا بهذا الأمر، أو نقول له أنه قد تنازل عن ذلك المسلك لأن الجزء الرابع متأخر تأليفه عن الجزء الثالث، فلعله قد تنازل لأن هناك يدعي تواتر تلك الكتب وهنا يقول عدم تواتر تلك الكتب ويقيم الشواهد على عدم تواترها. هذا
يشير
ما شاء الله متبني يعني انه اي نعم المفروض كان يصرح، ولكنه يذكر في الفائده 27 الى ان تلك الكتب لم تكن متواتره، بل ويذكر الشواهد الكثيره على ان تلك الكتب لم تكن متواتره. هذا المصنف ينقض على هذا المسلك بهذا الكلام لنفس السيد بحر العلوم اجمالا. نقول ايضا نحن اجمالا في مناقشه هذا المسلك، نقول لو سلمنا وقلنا أن أصحاب الأئمة وأصحاب الأصول كانوا يهتمون غاية الاهتمام بجمع الروايات وبضبط الروايات في كراريس وفي أصول، وأنه يورث العلم لدينا بهذا الأمر، يقول ولكن غاية هذا غاية ما يورثه أنه يورث العلم لدينا بصدور هذه الكتب وهذه الأصول عن مؤلفيها. هذا الاهتمام من قبل أصحاب الأئمة على ضبط الحديث وعلى تدوين الحديث وعلى كتابته وعلى أخذه يدا بيد وعلى كتابته في أصول وفي كراريس، هذا غاية ما يورثه العلم بصدور هذه الأصول عن مؤلفيها، هذا غاية ما يورثه. ولكن مع ذلك لا يحصل لدينا العلم وليس عندنا تواتر بصدور هذه الأصول عن مؤلفيها.
Gracias. Gracias.
لمشايخ الإجازة أو غيرهم ممن لم يوثق في الطريق ما دام المقصود من الطريق التبرك والتيمم لا أكثر. بعد ما يحتاج الطريق، لأن نفس الكتاب نحن نحرز صدوره، كان المحملون الثلاثة يحرزون صدور الكتاب عن مؤلفه، فلا يحتاجون إلى طريق الأنبار التيمم والتبرك.
أو غيرهم يعني حتى لو ضعيف ممكن يبالغ؟
إيه حتى لو كان في الرواية ضعيف، شو اسمه عفوا مو ضعيف، مجهول، ليس شيخ إجازة مجهول. يعني تارة شيخ إجازة ومجهول، وقلنا أن شيخ إجازة لا تدعى على التوثيق، وأخرى يقول لا ليش شيخ إجازة هو؟ ولكنه مجهول، ووقع في سلة سند بين الكليني لا أحد أصحاب الكتب. نقول نحن ما دام نحرز صحة الكتاب إلى صاحبه وإلى مؤلفه فلا يرى وجود أحد أثار السند مجهولا، لا أما إذا كان ضعيف، طبعا حتى لو كان ضعيف، لأنه إن كنا نقطع بصحة نسبة الكتاب إلى صاحبه بعد هذا شنو؟ لا يضر وجود الضعيف، لا يضر وجود الضعيف. وأضاف قائلا هذه سيبه العلوم، وينبه على ذلك، ينبه على ماذا؟ على أن ذكر السند كان من باب التيمم والتبرك. طريقة الشيخ طاب ثراه، فإنه ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء، وربما يسقط المشايخ ويقتصر على إراء الروايات، وليس ذلك إلا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ وإهمالهم. ما يختلف الحال، لأننا نعلم بصحة الرواية وأنها صادرة عن فلان صاحب الأصل الفلاني، فذكر السند باب التيمم ولا أكثر. وقد أشار الشيخ النوري في مستدركه الجزء الثالث صفحة 373 في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة، ونسبها إلى الشهيد الثاني وإلى غيره. ومن اختارها أيضا الحر العاملي في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة، قلنا الفائدة الخامسة ذكر فيها الطرق التي يروي بها الكتب عن مؤلفيها، وذكر أنه إنما ذكر ذلك، ذكر طرق تيمنا وتبركا لا لتوقف العمل عليه. لماذا؟ قال لأن تلك الكتب متواترة وقد قامت القرائن على صحتها واعتبارها. وذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات وتواترها، وأنهاها إلى 22 قرينة. وهناك قال بعد لا حاجة إلى تقسيم الرباعي الحديث. وربما تظهر أيضا من الشيخ التستري رحمه الله في قاموس الرجال فراجع، لم يبين لنا مع الأسف مصنف أين في قاموس الرجال. ونحن سوف نتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثان مناسب وكيفية مناقشتها، إلا أنه مؤقتا نقول إن نفس السيد بحر العلوم رحمه الله في الجزء الرابع في صفحة 147 في الفائدة 27 عند تعرضه لبعض الفوائد ذكر أن تلك الكتب ليست متواترة، وأقام بعض الشواهد على ذلك. يعني السيد بحر العلوم نفسه يناقض ما تقدم منه، ومعه تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها. فإذا كانت الكتب ليست متواترة وليست نقطع بصحة نسبتها إلى مؤلفها، إذن تبقى الحاجة إلى صحة السند، ومعه قلنا شيخة الإجازة ليست كافية، فهذه الروايات سوف لا يمكن الأخذ بها إلا اللهم إذا أوجدنا طريقا آخر. طريق الثامن الوقوع في سند المحكوم عليه بالصحة إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.